قلنا في الدرس السابق في الفصل الثامن إنه لا مؤثر في الوجود بمعنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى، وقد أقمنا برهانا على ذلك يعتمد على مدرسة الحكمة المتعالية، ونتيجته إن كل ما عداه سبحانه وتعالى يفتقد إلى ملاك العلية والفاعلية، لأن كل ما عداه تعالى معلول له، وكل معلول وجوده رابط وفقير، بل عين التعلق والربط. وإذا كان المعلول عين التعلق والربط فكل ما يصدر من المعلول وكل ما له من أحكام هو ثابت لعلته. لماذا؟ لأنه فاقد للاستقلال، لأنه وجود رابط، والاستقلال هو ملاك العلية. لماذا؟ لأن العلة هي المؤثرة والموجدة لمعلولها، وما كان وجوده رابطا فقيرا تعلقيا لا استقلال لديه ليكون مؤثرا في غيره، بل هو يحتاج إلى وجود مستقل يؤثر فيه، لا أنه مؤثر في غيره. إذن كل ما في الكون من أفعال وآثار ففاعلها الحقيقي المباشر هو الله سبحانه وتعالى، إذ غيره لا يمتلك الاستقلالية التي هي ملاك العلية. بل كل ما في الكون يعتبر عللا معدة، يعتبر معدات، لكن لا بمعنى المعد الذي يوجد ثم يعدم، يعني يتوقف المعدول على وجوده بعد عدمه، كما فسرنا المعد بهذا المعنى في الأبحاث السابقة. قلنا ما هو المعد؟ المعد هو الذي يوجد ثم ينعدم، يلا يوجد المعلول، لا ليس بهذا المعنى، وإنما المعد هنا بمعنى الذي يقرب المعلول نحو تلقي الفيض من الواجب سبحانه وتعالى. يعني العلل المعدة هي شرائط تلقي الفيض من الله سبحانه وتعالى، فكل ما في عالم الإمكان هي علل معدة بمعنى كونها شرائط لتلقي الفيض من الواجب عز وجل، لا بمعنى أنها توجد ثم تعدم، لا لا، وإنما بمعنى شروط ومعدات تقرب المعلول نحو تلقي الفيض من المفيض وهو الواجب سبحانه وتعالى. إذن العلة والمؤثر الحقيقي المباشر في عالم الوجود بمعنى الكلمة هو فقط وفقط الله سبحانه وتعالى، أما ما عداه فهو علل معدة. وقلنا ليش علل معدة؟ لماذا لا تكون علة فاعلية موجدة؟ قلنا لأن ملاك العلية ما هو الاستقلال في الوجود، لأن العلة مؤثرة في غيرها، والمؤثر لا بد أن يكون مالكا لوجود استقلالي حتى يؤثر في غيره. أما إذا كان وجودا رابطيا تعلقيا، وجودا رابطا تعلقيا عين الفقر والحاجز، فلا يمكن أن يفيض الوجود لغيره. نعم يصير شنو؟ علة معدة لإفاضة الوجود من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم إذا قايتنا الموجودات بعضها إلى بعض ورأينا النار تصدر منها الحرارة والإنسان فعل هذا الفعل، فإذا قسنا بعض الموجودات إلى بعض لرأينا أن النار مستقلة عن الحرارة، لأنها بمثابة العلة المن للحرارة، فلها استقلال نسبي. الإنسان حينما يفعل فعلا فهذا الفعل صدر من الإنسان، فنقول الإنسان مستقل عن هذا الفعل الذي صدر عنه، يعني محتاج إليه أو ليس محتاجا إليه، متوقف عليه أو ليس متوقفا. الآن هذا الكلام اللي يصدر مني، هل وجودي متوقف على هذا الكلام أو غير متوقف؟ غير متوقف. حينئذ نقول بالتحليل العقلي إذن وجود الإنسان مستقل بالنسبة إلى ما يصدر منه من أفعال. لكن هاي استقلالية ذاتية أو استقلالية نسبية؟ هاي استقلالية نسبية. الإنسان بالنسبة إلى فعله يكون مستقلا، لكن بالنسبة إلى علته هو وجود رابط عين الربط والفاقر والحاجة. إذن هذه استقلالية نسبية، والاستقلالية النسبية لا تترتب عليها العلية الحقيقية. بعبارة أخرى، هذه الاستقلالية اعتبارية عقلية، فتترتب عليها علية اعتبارية، أما العلية الحقيقية فهي منحصرة بالواجب سبحانه وتعالى. هذا على مبنى مدرسة الحكمة المتعالية. قال فهو تعالى، ذكرنا طبعا 6 مقدمات، بناء على هذه المقدمات فهو تعالى الفاعل المستقل في مبدئيته على الإطلاق. بعد هاي استقلالية نسبية لو استقلالية مطلقة؟ استقلالية مطلقة. وهو القائم بذاته في إيجاده وعليته، وليس قائما بغيره. وهو المؤثر سبحانه وتعالى بحقيقة معنى الكلمة دون غيره، لأننا إذا أطلقنا على غيره أنه مؤثر فهذا إطلاق اعتباري مجازي. لا مؤثر في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى. إذن النتيجة، كل فعل يصدر في عالم الوجود سواء كان فعلا اختياريا أو فعلا غير اختياري، يعني سواء كان صادرا من فاعل اختياري كالإنسان أو من فاعل غير اختياري كالنار، كل هذه الأفعال موجدها الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى موجدها وفاعلها المباشر أو بالواسطة؟ لا، المباشر. أريد أن أقول إن الموجد الحقيقي المباشر هو الله سبحانه وتعالى، أما كل ما عداه فهي علل معد، لا مؤثر في الوجود إلا هو، يعني مو أكو مؤثرات وبالواسطة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، لا لا، لا مؤثر إلا هو، ليس لغيره من الاستقلال، الاستقلال الوجودي اللي هو الاستقلال قلنا شنو؟ هو ملاك العلي، ليس لغيره من الاستقلال الذي هو، هو يعني الاستقلال ملاك العلية والإيجاد. لماذا الاستقلال هو ملاك العلية والإيجاد؟ لأن ملاك العلية كون وجود العلة مقوما لوجود المعلول، وهذا يستدعي وجودا مستقلا. أما إذا كان وجودا رابطا، الوجود الرابط مقوم لو متقوم، متقوم، فكيف يكون مقوما لغيره؟ لا استقلال له طبعا، إلا الاستقلال النسبي. يعني شنو الاستقلال النسبي؟ إذا نسبناه إلى معلوله فباعتبار العقل نعتبره مستقلا بلحاظ معلوله، هذا اعتبار، وهذا الاعتبار تترتب عليه علية اعتبارية، أما العلية الحقيقية فتعتمد على الاستقلال الحقيقي المطلق وهو منحصر بواجب الوجود سبحانه وتعالى. إذن فالعلل الفاعلية في الوجود اللي يشوفها من علل الفاعلية كالإنسان والنار وغير ذلك، هذه العلل الفاعلية ايش راح تصير؟ معدات. شنو معنى المعد؟ قلنا المعد يطلق ويراد منه أحد معنيين، المعنى الأول ما يتوقف المعلول على عدمه بعد وجوده، وهذا المعنى ليس مرادا هنا، والمعنى الثاني هي المقربات للفيء، لذلك قال معدات مقربة للمعاليل إلى فيض المبدأ الأول وفاعل الكل سبحانه وتعالى. كلها بالاعتبار، وإلا الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. تقسيم ذاك مجرد تقسيم منه. نحن أرجعناها طبعا إلى خمسة أقسام، بل قلنا يمكن إرجاعها إلى ثلاثة أقسام، وبالنتيجة نقول الفاعل، العلة الفاعلية الحقيقية بتمام معنى الكلمة منحصرة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. أما غيره أنت سمي، ولذلك هو قال، قال من الفواعل، هل كلها نسميها معدات العالم، علة فاعلية لكن معدة مو موجدة، الموجد الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. حينئذ من حقك أن تسأل، إذا كان الأمر كذلك ألا يستلزم الجبر؟ نحن نقول الآن شنو مدعانا؟ إن كل فعل، أنا ركزت على هاي العبارة، إن كل فعل سواء كان صادرا من فاعل مختار كالإنسان أو من غيره، فالموجد والخالق المباشر له، مو بالواسطة، المباشر له هو الله سبحانه وتعالى. يعني حتى المعاصي والذنوب قد واحد يقول إذن هي شنو؟ هي فعل للإنسان أو ليست فعلا؟ فعل للإنسان. وإذا كانت فعلا ولا موجد إلا الله تعالى بتمام معنى الكلمة، إذن الله هو الموجد لها، إذن كيف يعاقب الإنسان عليه؟ صار هذا السؤال واضح لو مو واضح؟ بدين؟ شون يعني؟ وضح لي يعني شون؟ الله سبحانه وتعالى هو الموجد للكل، ماكو شيء في العالم إلا الله سبحانه وتعالى هو الموجد له، وهم موجد شنو؟ مباشر. فإذا كان موجد مباشر فالله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يوجد الطاعة وهو الذي يوجد المعصية. إذا كان الله تعالى هو الذي يوجد الطاعة والمعصية إذن بطل العقاب والثواب والحساب والكتاب، شنو الفائدة؟ الله سبحانه وتعالى. الآن أنا صليت، هاي صلاتي من الذي أوجدها حتى في هذا الكلام؟ من الذي أوجدها؟ الموجد الحقيقي لها من هو؟ أنا أم الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه. هاي النظرية تقول الموجد لكل الأفعال هو الله سبحانه وتعالى. فالعلة الفاعلية بمعنى الكلمة والموجد الحقيقي للصلاة هو الله سبحانه وتعالى. إذن كيف أتاب عليه؟ أو مثلا والعياذ بالله أخذت غيبة، تكلمت بغيبة، زين هذا المتكلم الموجد لهذا الكلام من هو حسب هذه النظرية؟ الله سبحانه وتعالى. إذا كيف يعاقبني عليه؟ الخير هنا بمعنى الإيجاد، من الذي أوجد؟ من الذي أوجد الصلاة والغيبة وغيرها من الأفعال؟ الله سبحانه أوجدها مباشرة. الله هو الفاعل الوحيد، لا يوجد فاعل غير الله سبحانه وتعالى. إذا الفاعل الوحيد هو الله تعالى، الإنسان فاعل أو ليس فاعلا؟ ليس فاعلا. وإذا كان ليس فاعلا لماذا يعاقب ولماذا يثاب؟ احنا كلامنا مخلص في الموجد، من الذي اوجد هذا الانسان؟ لو الله سبحانه وتعالى. الصلاة من الذي اوجدها؟ على هاي النظرية الموجد هو الله. زين، فالموجد من هو؟ الله سبحانه وتعالى. اذا كان الموجد هو الله فاين الثواب والعقاب؟ الجواب خلينا نضرب مثال، هم يضربونه طبعا مثال لطيف وبعدين نطبقه في محل كلامنا. يقولون الان انت مثلا شويه ارتب بالمثال مو بنظرا، اغير بي بعض القضايا. لو الان انت طالع طريق خارج سيارتك او طريق داخلي وعطلت السياره، فطلبت من جماعه ان يدفعوا السياره، قلت لهم يا ابي معودين تعالوا شنو يدفعوا لي هاي السيارة، فهم وقفوا وراء السيارة يدفعونها، فمن المحرك للسيارة؟ هم، لكن أنت شنو بيدك؟ المقود. زين إذا كان بيدك المقود فبإمكانك أن تخلي السيارة تمشي شنو؟ مستقيم، وبإمكانك أن تحرقها وتقع مثلا في حفرة أو تقع في نهر أو تضرب سيارة أخرى. الموجد للحركة، حركة السيارة، من الذي أوجدها؟ هاي حركة الداخل، لكن من الذي وجهها؟ هو أنت السائق، تارة توجهها نحو الشارع وتارة توجهها نحو الحفرة، بيد من التوجيه؟ فالحركة منك أم من غيرك الحركة؟ من غيرك وهو الداخل، لكن توجيه هذه الحركة يكون بيدك. فقد توجه الحركة بطريقة صحيحة وقد توجه الحركة بطريقة غير صحيحة. هذا المثال. الفيض من الله سبحانه وتعالى حينما يأتي، قالوا يأتي لا لون له، وإنما المعدات والشرائط هي التي تلونه. يضربون المثال يقولون كالزجاج، الآن هذا الشباك نفترض به زجاج أصفر وزجاج أحمر وأخضر وغيره، نرى أن الضوء الذي ينعكس داخل المسجد إتراح يصير، اللي ينعكس من الزجاج الأصفر يصير لونه أصفر، اللي ينعكس من الزجاج الأزرق يصير لونه شنو؟ هل هذا يعني أن أصل الضوء بهذه الألوان أو أن الزجاج عكس هذه الألوان؟ الجواب التعدد في هذه الألوان بسبب المستقبل وهو الزجاج. هنا كذلك نقول الموجد الحقيقي والمفيض للوجود لكل الأفعال هو الله سبحانه وتعالى وليس الإنسان. نعم الإنسان علة معدة، بمعنى أن الإنسان هو الذي يوجه هذا الفيض إما بطريق الصحيح وإما بطريق الغلط. فحال الإنسان حال القائد للسيارة وليس حال الدافع، يعني الإنسان هو اللي يوجه السيارة إلى الطريق الصحيح أو يوجهها إلى الطريق الخطأ، لكن فعله في مثال السيارة الفعل والحركة لم يوجدها السائق، السائق لم يوجد الحركة. يعني الآن السائق احنا دفعناه ففر السيارة وأوقعها في حفر، وجود السيارة في الحفرة من أوجده الوقوع في الحفرة؟ الدافع. لولا هذا الدافع السيارة ما وقعت في الحفرة. يعني هاي الحركة والنزول كلها بسبب من؟ بسبب الدافع. لكن السائق دوره شنو؟ وجه هذه الحركة نحو الحفرة، هو لم يوجد الحركة، وجهها مجرد توجيه نحو الحفرة، هو لم يوجد الحركة فقط وجهها. هكذا الله سبحانه وتعالى هو الموجد، لكن إيجاده له شروط وعلل معدة، ومن هذه العلل المعدة هي اختيار الإنسان إما شاكرا وإما شكرا. أو مضمون الآية أنزلنا من السماء ماء، طبعا طبعا التعبير هو لطيف، الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة، يعني الفيض حينما ينزل لا لون له ولا طعم ولا رائحة، الذي يوجهه شنو؟ فسالت أودية بقدره، يعني كل وادي بقدره يأخذ هذا الفيض. فأصل الفيض ووجوده من الله سبحانه وتعالى، والوادي لم يوجد هذا الماء، الماء وجده الله سبحانه وتعالى، لكن هاي شروط وعلل معدة. هكذا في محل كلامنا شو نقول؟ إن الموجد الحقيقي لكل الأفعال هو الله سبحانه وتعالى. زين شنو دور الإنسان؟ دور الإنسان علة معدة. يعني شنو علة معدة؟ يوجه هذا الفيض والوجود إما بالطريق الصحيح فيتاب عليه، وإما في الطريق الخطأ فيعاقب عليه، فيعاقب ويتاب ليس على الإيجاد وإنما على التوجيه، كقائد السيارة الذي تارة يقودها في طريق صحيح وأخرى يوجهها إلى طريق خطأ. والمطلب يحتاج إلى تعميق، ليس هنا محل ذكر. لا دافع قلت أنا دفع
من،
أنا قايل لك دفع بالحفرة، يعني أنا دفع في الطريق أنت أمشي على الطريق الصحيح. إيه الموجد منه؟ مو شريك الدافع، هو الموجد، الدافع هو الموجد للحركة، لكن من الذي وجه الحركة وحرفها؟ يعني تقريبا مثل ما تقول ضوء الشمس، مرات نزلت مراية، إذا نزلت مراية وعكست ضوء الشمس، هاي المراية أوجدت ضوء الشمس؟ لا، مجرد وجهته. فالإنسان دوره دور توجيه الفيض. المهم هذا كله بناء على نظرية الحكمة المتعالية التي تؤمن بأصالة الوجود. لهذا يقول المصنف هذا بالنظر إلى حقيقة الوجود الأصيلة المتحققة، لأنها إذا أصيلة فهي المتحققة في الأعيان، لكن لها مراتب، المتحققة بمراتبها في الأعيان. من قال في مراتبها؟ إشارة إلى كونها حقيقة واحدة مشككة. إذن هذا كله مبني على أصالة الوجود وأنه حقيقة واحدة مشككة. أما الدليل الثاني، الدليل الثاني مبني على مدرسة المدرسة المشائية. المشاة آمنوا بالعلل الطولية وقالوا توجد لدينا سلسلة من العلل والمعلومات. بعبارة أخرى خرّتنا المطلب بطريقة ثانية، نقول أولا هم آمنوا بأن هذا العالم هو عالم العلية والمعلولين، وآمنوا بأن هذه السلسلة للعلل والمعاليل لا بد أن تنتهي إلى علة ليست معلولة، يعني علة ليس فوقها علة، وهو الواجب سبحانه وتعالى. إذن أما هذه السلسلة نقول أليف علة لباء، وباء علة لجيم، وجيم علة لدال، ودال وهكذا. هذه السلسلة صحيح تنتهي من الأعلى بعلة لا علة فوقها وهو الواجب سبحانه وتعالى، لكن هذه العلل علل فاعلية موجدة. فنقول الله سبحانه وتعالى قال أوجد العقل الأول، العقل الأول أوجد العقل الثاني إلى العاشر، والعاشر أوجد كذا وكذا. فإذا توجد لدينا سلسلة طولية من العلل والمعاليل، مبدأ السلسلة هو الواجب سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فهل يصح أن نقول لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى؟ يمكن أن نقول أو لا؟ قالوا نعم نعم، لأن الله سبحانه وتعالى إما علة مباشرة بلا واسطة، هذا بلحاظ من؟ بلحاظ العقل الأول. فإن الصادر الأول صدر من الله سبحانه وتعالى مباشرة بلا واسطة، أما ما عدا العقل الأول فهي صادرة من الله تعالى أيضا، ولكن شنو؟ مع الواسطة. يعني لها علة غير الواجب أو ليس لها؟ نعم، لكن الواجب هو علة علتها. وقد ثبت قلنا سابقا إن علة العلة لشيء علة لذلك الشيء. إذا كان ألف علة لباء وباء علة لجيم، إذن ألف علة لعلة جيم وعلة العلة علة. فالله سبحانه وتعالى هو العلة، حتى إما بنحو المباشرة وإما بنحو الواسطة. طبعا هذا شنو؟ هذا بعد بالتحليل العقلي، تحليل عندنا وجود وما هي وما هي ما هي، إما وجود جوهري أو عرض أو غير ذلك، تبدي هاي التحليلات. بهذه التحليلات العقلية نصل إلى سلسلة طولية من العلل والمعاليل، وهذه السلسلة ترتبط أو تنتهي بالله سبحانه وتعالى، فهو العلة المؤثرة في الوجود إما مباشرة وإما مع الواسطة. قال وأما بالنظر إلى ما يعتبره العقل من الماهيات الجوهرية والعرضية، لأنه قلنا الماهية إما جوهر شنو وإما عرض، المتلبسة بالوجود، هذه الماهيات التي تتلبس بالوجود وتنقسم إلى جوهر وعرض، العقل ماذا يعتبر فيها؟ بالنظر إلى ما يعتبره العقل من الماهيات الجوهرية والعرضية المتلبسة بالوجود المستقلة في ذلك، في تلبسها بالوجود يعني نعتبرها أكو علل ومعالي. يعني المشاش يقولون في عالم الإمكان توجد وجودات مستقلة أو لا توجد؟ توجد. على رأينا أن كل عالم الإمكان هو وجود رابط وما عندنا وجود مستقل، وإذا ما عندنا وجود مستقل فلا علة، العلة الوحيدة هي الله سبحانه وتعالى وما عدا معدات. أما على رأي المشاة يقول لا، لدينا وجودات مستقلة، لكن هذه الوجودات المستقلة بالنتيجة معلولة لله سبحانه وتعالى، فهي علل أو ليست علل للوجودات المستقلة؟ علل، لكن فوقها علة، والفاعل الذي فوقه علة شنو سمينا؟ فاعل بالتسخير. إذن يقولون عندنا علل لكن هذه العلل من نوع الفاعل بالتسخير، فهو تعالى علة تنتهي إليها العلل كلها، فما كان من الأشياء ينتهي إلى الواجب سبحانه وتعالى بلا واسطة فهو، يعني الواجب تعالى علته، وهذا يتحصل بمن؟ بالعقل الأول أو الصادر الأول. وما كان منها ينتهي إلى الواجب تعالى بواسطة، فالواجب ايش راح يصير؟ طبعا واسطة يعني شنو؟ هسه واسطة واحدة، واسطتان، مليار واسطة، المهم واسطة. فالواجب سبحانه وتعالى ايش راح يصير؟ فهو علة علته، وعلة علة الشيء علة لذلك الشيء، لكن بشكل غير مباشر مع الواسطة. فهو بالنتيجة الله سبحانه وتعالى إما علة مباشرة وإما علة العلة، فهو تعالى فاعل كل شيء إما مباشر أو شنو؟ بغير مباشر. والعلل في عالم الوجود كلها مسخرة له، يعني تصير من الفاعل بالتسخير الفاعل الذي فوقه علة. هذا على رأي مشار، على رأي مشار. إذن على رأي الحكم المتعالية أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما عدا هو علل معلل. على النظرة المشائية توجد علل، لكن هذه العلل تنتهي إلى الواجب سبحانه وتعالى، فهو علة العلة لا أنه العلة المباشرة. زين، أي النظرتين تعتمد على النظر الدقيق؟ وأي النظرتين تعتمد على النظر غير الدقيق؟ الجواب نظرة مدرسة الحكمة المتعالية مبتنية على النظر الدقيق دون ما بلته المدرسة المشائية، والفرق بينهما يظهر في موارد عديدة. ذكر الشيخ الفياضي 10 فوارق بين النظرة الأولى المبنية على مدرسة الحكمة المتعالية وبين النظرة الثانية. طبعا هذه الفوارق لطيفة وفيها فوائد، لذلك راح أقرأ لك إياهن وبشكل مختصر إن شاء الله تعالى. اللي عنده الكتاب خلي يتابع وياي بالكتاب. قال في تعليق رقم 17 صفحة 682، قال: الفرق بين النظرين من وجوه، يا نظرين، النظر الذي يعتمد عليه الدليل الأول والنظر الذي يعتمد عليه الدليل الثاني. الأول أن النظر الأول هو مقتضى النظر الدقيق، والثاني مقتضى النظر البدوي. وأكو عبارة للمصنف في المرحلة 12 ينقلها، يقول: وقال قدس سره في الفصل 14 من المرحلة 12 أو 12 بهذا الصدد، ماذا قال؟ ولا منافاة بين كونه تعالى فاعلا قريبا كما يفيده هذا البرهان، يا برهان، البرهان الأول، وبين كونه فاعلا بعيدا كما يفيده البرهان السابق، اللي هو يا برهان يقصد السابق، هذا البرهان الثاني المبني على المدرسة المشائية المبني على ترتب العلل قوليا وكون علة علة الشيء علة لذلك الشيء، لهذا البرهان الثاني. فعلى البرهان الأول الله سبحانه وتعالى علة قريبة، على البرهان الثاني الله سبحانه وتعالى علة بعيدة. يقول لا منافاة المصنف، يقول ليش؟ فإن لزوم البعد مقتضى اعتبار النفسية لوجود ماهيات العلم، يعني نعتبر أن لها وجودا نفسيا وإلا في الحقيقة ليس لها وجود استقلال نفسي، إذن هذا النظر مبني على اعتبار النفس، قضية اعتبارية. إذن هو نظر بدوي مو نظر دقي. فإن لزوم البعد مقتضى اعتبار النفسية لوجود ماهيات العلل والمعلولات على ما يفيده النظر البدوي، والقرب اللي هو في البرهان الأول هو الذي يفيده النظر الدقيق، لأنه لا يوجد لدينا وجود نفسي استقلالي إلا للواجب سبحانه وتعالى، فهو العلة الوحيدة. الثاني أن الأول مبتني على النظر إلى وجود المعلول، وأنه وجود رابط لا يقوى أن يكون علة، لكن الثاني ناظر إلى ماهية المعلول. فالبرهان الأول يقول انحلل وجود المعلول، وجوده وجود رابط فقير، والفقير لا يعطي شيئا. أما البرهان الثاني إلما النظر إلى الماهية. الثالث أن الأول هسه سنقول من جملة الفروق، الثالث أن الأول مسوق على ما تراه الحكمة المتعالية من أن المعلول وجود رابط. إذن البرهان الأول مبني على مدرسة الحكمة المتعالية، لكن الثاني والثاني مسوق على ما يراه المشاؤون من كون المعلول وجودا محتاجا إلى العلة، سواء أكان مستقلا أم رابطا. يعني يرون أن بعض المعالي وجودها مستقل. الرابع على الأول لا فاعل غيره تعالى، وما نسميه فاعلا لا تكون بالحقيقة إلا شنو؟ معدة. لكن على الثاني، وعلى الثاني يكون هناك فواعل غيره سبحانه وتعالى، وإن كانت فواعل مسخرة أي فوقها علة وهو الله سبحانه وتعالى، لكنها فواعل أو ليست فواعل؟ علل فاعلية. أما على رأينا هي معدات وليست عللا فاعلية. وإن شئت فقل إنه على الأول ينحصر المفيض للوجود في وجوده تعالى، وأما على الثاني فغيره تعالى أيضا يكون مفيضا معطيا للوجود بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني يعطي الوجود، لكن من أين أخذه؟ من الله سبحانه وتعالى، فيكون فاعلا مسخرا. الخامس أنه إن أطلق الفاعل على غير الواجب سبحانه وتعالى، فهل هذا الإطلاق مجازي أو حقيقي؟ الفاعل هو الموجد، فإذا أطلقناه على غير الله تعالى هذا إطلاق حقيقي أو مجازي؟ على الأول يكون إطلاقا مجازيا، أما على الثاني فيكون إطلاق حقيقي. أنه إن أطلق الفاعل على غيره تعالى، فعلى الأول إنما هو بمعنى ما به الوجود، يعني علة معدة مو موجد، فراح يصير أطلاق عليه أطلاق مجازي. فإن غيره على هذا الرأي الأول إنما يكون مجرى لفيضه تعالى وليس موجدا، يعني علة معدة شرائط الفيض، فإطلاق الإيجاد عليها راح يصير أطلاق مجازي. برهان الحكمة المتعالية، بينما هو على الثاني، الثاني اللي هو شنو الثاني؟ برهان المشاء، يكون الفاعل بمعنى ما منه الوجود، ما منه يعني الذي يصدر منه الوجود، فيؤمنون أن بعض الفواعل في عالمنا منها الوجود، يطلق عليها أنها موجدة إطلاقا حقيقيا. إذن على رأينا ما به الوجود، فإذا أطلق عليه الفاعل يكون إطلاق مجاز، وعلى رأيهم يكون منه الوجود. السادس المقصود من تقييد المؤثر في عنوان الفصل، المصنف شنو قال بعنوان الفصل؟ في أنه لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة. شنو معنى بحقيقة معنى الكلمة؟ يقول المقصود من تقييد المؤثر في عنوان الفصل بقوله قدس سره بحقيقة معنى الكلمة المقصود على الأول إخراج المعد، يعني ما عداه الله، ما عدا الله سبحانه وتعالى هو شنو؟ معد. والمعد قد يسمى فاعل لكن ليس بمعنى ما للكلمة من معنى، يعني ليس على حقيقة معنى الكلمة. إذن على حقيقة معنى الكلمة يختص بالواجب سبحانه وتعالى، أما ما عداه فهو معد، حيث إن المعد ليس فاعلا بالحقيقة فيكون الإطلاق إطلاقا مجازيا، بينما المراد منه على الثاني يعني على برهان المشاء. هذا القيد إيش راح يصير إذا نقول لا فاعل في الوجود إلا الله تعالى؟ والمشاء يقولون أكو فاعل ما يقولون، لكن شنو فرق عن الله سبحانه وتعالى؟ هذه فواعل متخرة والله سبحانه وتعالى لا فاعل فوق. إذن حينما نقول منحصر بالواجب تعالى أريد نخرج من؟ أريد نخرج الفواعل المتخرة، بينما المراد منه على الثاني إخراج الفاعل المتخر، لأن كل ما في الكون من فواعل هي فواعل متخرة. وبعبارة أخرى هذا القيد على الأول لإفادة أن المراد بالمؤثر هو الفاعل المفير فينحصر بالواجب سبحانه وتعالى فتخرج العلل المعدة، وعلى الثاني لإفادة أن المراد به هو الفاعل بالذات وبالأصالة وهو الله سبحانه وتعالى وما عداه فاعل متخر. السابع على الأول يكون الواجب تعالى فاعلا قريبا لكل معلوم. ليش فاعل قريب؟ لأنه هو الفاعل المباشر بلا واسطة وما عداه علل وشرائط معدة، بينما على الثاني الله سبحانه وتعالى هو فاعل قريب لمعلول واحد فقط وهو الصادر الأول، أما ما عداه فهو علة العلة يعني فاعل بالواسطة. الثاني أنه إذا قيل إن الفواعل غيره تعالى في طول الواجب تعالى شنو المراد؟ فالمراد به على الأول أنها لكونها معدات ومجاري لفيضه تعالى لا تكون في عرضه تعالى. ما عدا الواجب يقول فواعل طولية، يعني شنو طولية؟ باعتبار أنها شنو؟ معدات، والمعدات تكون في عرض الواجب لو في نعبر عنها أنها طولية، أي لا يمكن أن تكون في عرض الواجب، وباعتبار أنها مجاري لفيضه لا تكون في عرضه سبحانه وتعالى، لأن المعد ليس في رتبة المفيض فلا تكون في عرضه، نعبر عنها طولية. بينما المراد بالطولية على الثاني أنها فواعل متخرة هي وأفعالها فعل للواجب سبحانه وتعالى كما عرفنا الفاعل بالتفصيل. التاسع أن الطريقة الأولى طريقة الموحدين حقا، فعلا هي طريقة الموحدين، أنه لا شيء في عالم الوجود إلا شنو؟ إلا وهو منحصر بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا هذا المطلب يؤثر تأثير مباشر بالتوحيد الأفعالي، يؤثر مباشرة بالتوحيد الأفعال، لا موجد إلا الله سبحانه وتعالى، إذ الأفعال كلها حتى أفعال الإنسان الاختيارية هي مخلوقة له سبحانه وتعالى، إذ هو تعالى فاعل قريب لها في بعده وبعيد في قربه، كما في بعض الروايات الداني في علوه والعالي في دنوه. وأما الطريقة الثانية طبعا انت كمل العبارة وهذا لا يستلزم الجبر كما شرحت المطلب عليه، وأما الطريقة الثانية فهي قريبة من طريقة المفوضة. ليش؟ إذ عليه على الطريقة الثانية يوجد الله تعالى القدرة والإرادة في العبد، ثم هاتان القدرة والإرادة توجبان وجود المخلوق. يعني الله سبحانه وتعالى قلنا يخلق الموجود الأول ثم يترك شنو؟ الأمور على غاربها، فكل موجود يوجد ما بعده وهكذا، فلا فرق بينهما وبين طريقة المعتزلة وهم المفوضة. العاشر، هذا بعد التفصيل، العاشر أنه على الأول يتم قولهم لا مؤثر في الوجود إلا الله بما يشتمل عليه من المستثنى والمستثنى مثله، لا مؤثر إلا الله، معنى حقيقي في المستثنى والمستثنى منه، لأنه فعلا لا مؤثر حقيقي إلا الله سبحانه وتعالى، المؤثر منحصر والله سبحانه وتعالى أيضا منحصر. بينما على الثاني لا مؤثر في الوجود إلا الله، أكون انحصار لو ما كنت حصار من جهة المستثنى، ما كنت حصار، لأن المؤثر قالوا توجد لدينا فواعل عديدة، نعم هي مسخرة للواجب سبحانه وتعالى، بينما على الثاني لا يتم ذلك على الحقيقة، لأنه إنما يفيد فاعليته تعالى لكل فعل ولا ينفي فاعلية غيره، يقولون غيره عن فواعل، فلا يتم ذلك القول إلا من جهة المستثنى دون المستثنى منه. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن. طبعا يعني مدرسة الحكمة المتعالية هي مدرسة التوحيد الحقيقي. بقيت نقطة أخيرة نختم بها المطلب، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الموجز لكل شيء وبشكل مباشر وهو الفاعل الوحيد لكل شيء في عالم الإمكان، إذن أين تذهب الأسباب الطبيعية؟ ألم يقولوا إن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يجري الأمور بمن؟ بأسبابها الطبيعية. أتتركون من الفعل الاختيار المطار شلون يحصل؟ بخار من الشمس والبخار غيوم وإلى آخره، كل الأمور أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن تجري بأسبابها الطبيعية، فكيف تقولون هي منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة بينما هي منتسبة إلى شنو؟ إلى فواعلها الطبيعية. الجواب، هذه الفواعل الطبيعية ليست موجدة وإنما معدة وشرائط، أما الموجد الحقيقي فهو الله سبحانه وتعالى، الموجد للبخار وللغيم وللمطر ولغير ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وكل هذه الأمور الشمس والبحر والبخار والريح والبرودة كلها علل معدة وشرائط معدة، أما الموجد الحقيقي فهو الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.